عظيم القول ترسمه المآثر وفي تبيانه حلل البشائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر
وللأرواح تستهوي الخواطر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر. وتلك فضائل الأخلاق زانت على طهر الحنايا والمشاعر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى يتجدد اللقاء مع تلك الخطابات والنداءات الربانية في الخطاب القرآني الذي شرفنا فيه بالنداء يا أيها الذين آمنوا. وكان حديثنا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. السخرية بدين الله عز وجل باتت بضاعة وتجارة، وكما يقولون بزنس، عند بعض هؤلاء الذين ليس عندهم قدرة ولا ميدان ولا مجال أن يعني يظهروا أنفسهم إلا في مجال السخرية بدين الله والاستهزاء بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تارة يطعنون في مناهج الدراسة، وتارة يطعنون في مناشط الدعوة إلى الله، وتارة يطعنون في العلماء، وهم في الحقيقة لا يطيقون شأن الدين وشأن القرآن، ولكن لا يتجرؤون أن يعلنوا ما في نفوسهم من الضيق والضجر والتبرم من الوحي وكلام الله ورسوله، فيحومون حول ذلك تارة طعنا في منهج، وتارة طعنا في عالم، وتارة طعنا في كذا. نحن لا نقدس العلماء ولا نقول إنهم معصومون أو أنهم لا يزلون أو أنهم لا يخطئون، فالعلماء هم بعضهم مع بعض يرد بعضهم على بعض أخطأ أحد منهم، لكن من كان هذا دأبه وتلك كانت مهمته وذلك كان شأنه وباتت تجارته، يتقاضى الأموال على سب الدين والملة والدعوة والحسبة والمناهج، وأصبح ذريعة لأعداء الدين يوم أن أرادوا أن يفرضوا القوانين الجائرة مثل قانون جستة لمقاومة الإرهاب أو لمدافعة ممولي الإرهاب، وإذ بهم يقدمون أنفسهم شهود الزور مجانا في قضية ترفع وراء البحار على بلد آمن مطمئن في أمن وسلام مع ولاة أمره وكبار علمائه ورجال أمنه في وحدة سعيدة. أقول أولئك الذين دأبوا على الاستهزاء بدين الله كثير منهم ربما يجهلون، وإن كانوا يعلمون فالويل لهم وهم يتعمدون ذلك. إن كانوا على هذه الحال يجهلون أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الاستهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر، ويكفر به صاحبه بعد إيمانه. يقول القاضي عياض، اسمع معي، ركز معي جيدا على هذا الكلام الممتاز للقاضي عياض اليحصبي من أئمة المالكية، يقول: وأما من تكلم من سقط القول وسخف اللفظ، ممن لم يضبط كلامه وأهمل لسانه ويعني بما يقتضي الاستخفاف بعظمة ربه وجلالة مولاه، أو تمثل في بعض الأشياء ببعض ما عظم الله عز وجل من ملكوته، أو نزع من الكلام لمخلوق بما لا يليق إلا في حق خالقه، إن كان غير قاصد للكفر والاستخفاف، يعني ما كان هذا الكلام الذي صدر منه عن قصد للكفر والاستخفاف ولا عامد للإلحاد، فإن تكرر هذا منه وعرف به دل على تلاعبه بدينه واستخفافه بحرمة ربه وجهله بعظيم عزة خالقه وكبريائه، وهذا كفر لا مرية فيه. وأما من صدرت عنه من ذلك هنة الواحدة الفلتة الشاردة وما لم تكن قصدا، فإن هذا يعاقب عليها على يعني هذا التجاوز والتساهل وبقدر مقتضاها وشنعة معناها وصورة حال قائلها وشرح سببها ومقارنتها. بعضهم يقول كلاما لو اعتقده لا شك في كفره، ولكن يقول: والله إنها زلة وما قصدت ذلك وما أردت ذلك، فإن لم تعرف أن عادته كذلك فلا يجوز أن يكفر بهذا الأمر. وبالمناسبة حينما أقول هذا العمل كفر، فإننا يعني لا نجعل أنفسنا موظفين لنبحث ونخرج قوائم بأسماء هذا كفر وهذا ما كفر وهذا كفر وهذا خرج. لا، من قال شيئا يوجب الكفر فالذي يحكم عليه بالكفر على ما صدر وبدر منه هم أهل العلم الراسخون. وإذا كان بعد ذلك الحكم شيء من مقتضى العقوبة والزجر والتعزير فإن الذي يقوم به ولي الأمر وليس عامة الناس. ولذلك البعض يقول أنتم تكفرون وأنتم أسباب المشاكل. يا أخي الحبيب، من كفره الله ورسوله فلن نكون أرحم وأحكم وأعلم من الله ورسوله لنقول لا يعني الله يكفره ونحن لا نرى مناسبة تكفيره، والرسول يكفره ونحن نقول كان الرسول قاسيا عليه. من كفره الله ورسوله فقد كفر. لكن إيقاع الحكم للراسخين وليس للعوام، وإيقاع العقوبة لولي الأمر ولا يباشرها عامة الناس. من جميل ما جاء في هذا المعنى وخطورة ما كان فيه، يقال في زمن الملك فؤاد في زمنه كان هناك خطيب فصيح مصقع متحدث يأخذ بالألباب وصاحب عبارة رنانة وصوت قوي جدا. فوالد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله صلى ذات يوم مع ذلك الخطيب وكان الملك فؤاد موجودا. وافق ذلك الحال أن طه حسين قد قدم، الأديب المصري قد قدم من السوربون من فرنسا، وأراد الخطيب أن يمدح الملك فؤاد في استقباله لطه حسين بمناسبة تخرجه من السوربون أو إنهاء الدراسة في السوربون أو غير ذلك. فقال الخطيب لقد جاءه الأعمى، يعني يخاطب الملك فؤاد، فما عبس ولا تولى. فما كان من الشيخ والد الشيخ أحمد شاكر إلا أن قام من المسجد وقال أيها الناس بطلت جمعتكم وأعيدوا صلاتكم. يعني هذا الذي أراد أن يتزين بهذا الكلام ليقول إن الملك فؤاد، يعني كأنه غمز أو يعني أشار إلى قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فهو يقول أن الملك فؤاد لما جاءه طه حسين، وطه حسين معلوم أنه أعمى، لما جاءه الأعمى طه حسين قال جاءه الأعمى فما عبس ولا تولى. يا حبيبي، من الذي يبلغ مقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقارن مقام النبي بمقام فؤاد الملك فؤاد؟ وهل ابن أم مكتوم وهو الذي نزلت فيه الآية عبس وتولى يقارن بطه حسين؟ شتان بين الثرى والثريا. نعم أديب، نعم له روايات، نعم له ما له وعليه ما عليه، يوافق ويخالف، لكن أن نجعله وأن نقارن حاله مع الملك فؤاد بحال عبد الله بن أم مكتوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ونذكر في ذلك منقبه للملك فؤاد لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن عبس وتولى في وجهه أو أمام عبد الله بن أم مكتوم، والملك فؤاد لم يلتفت وما عبس ولا تولى. سبحان الله، كيف يزل العبد بكلمة كما جاء في الحديث وإن الرجل ليقول الكلمة لا يلقي لها بالا تبلغ به من سخط الله أن يهوي في نار جهنم أو 70 خريفا في نار جهنم. نعوذ بالله من زلات القول، ونعوذ بالله من سقط الكلام الذي يردي صاحبه. إذا كان الواحد يقول كلمة فيبلغ بها من رضوان الله على الدرجات، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي المقابل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فلنحذر زلل القول، وخاصة التساهل بالنكت أو استخفاف الدم مع ما يتعلق بأحكام الشريعة والدين والملة والحسبة وما عظمه الله وشرعه من أمر ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ونبوته وشرائع دينه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عظيم القول ترسوه المآثر، وفي تبيانه حلل المشاعر.
نداءات من القرآن جاءت، وللأرواح تستهوي الخواطر،
وللأرواح تستهوي الخواطر.
إله الكون أبدع كل ظاهر، ويعلم ما تكن به السرائر. وتلك فضائل الأخلاق زانت على طهر الحنايا والمشاعر.
إله الكون أبدع كل ظاهر، ويعلم ما تكن به السرائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر،
وللأرواح تستهوي.